أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية من أن الخلاف في محل الكلام لخروج بعض الأطراف عن محل الاتباع من حلال حكمي وليس حلالا حقيقيا، وعليه يخطب العلم الإجمالي عن التنجيم، لأن الأصل المؤمن يجري في الطرف داخل في محل الاختلاف بلا معارض، ولا يجري في الطرف خارج عن محل الاختلاف. قلنا أن هذا الذي ذكره يعتمد على تسليم جملة من الأمور. ذكرنا الأمر الأول وهو الالتزام بمسلك الاقتضاء، والأمر الثاني وهو الالتزام بالنظرية التي يؤمن بها السيد الشهيد، وهي مسألة التزاحم الحقوقي، وأن الأحكام الظاهرية هي لتحديد الموقف العملي اتجاه هذا التزاحم. وإلا كما بينا فلا يتم الكلام السابق. الأمر الثالث الذي لا بد أن يتوقف عليه ما ذكر، وتمامية ما ذكر تتوقف عليه، هو أن نؤمن بمسألة أن العرف يعتبر الطرف الخارج عن محل الاجتلاء كالطرف الخارج عن القدرة. العرف هكذا يرى أن الطرف الخارج عن محل الاجتلاء هو كالطرف الخارج عن القدرة، فكما لا يتعقل التزاحم بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، فالطرف الخارج عن القدرة، ولذا لا معنى لجريان في المؤمن فيه، كذلك هو العرف لا يتعقل التزاحم بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. في كل منهما العرف لا يتعقل التزاحم، فإذا لا يتعقل التزاحم حينئذ الأدلة تكون منصرفة عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا الشيء لا بد أن نؤمن به حتى يتم هذا الكلام، ويقال بأنه بناء على مسلك الاقتضاء وبناء على النظرية التي يؤمن بها السيد الشهيد، حينئذ يقال بأن التزاحم في المقام غير معقول، غير مقبول عرفا. هكذا أن التزاحم بين الغرض اللزومي والغرض التحقيقي في المورد الخارج عن محل الابتلاء غير مقبول عرفا، غير مستساغ عرفا، العرف لا يتعقله. فإذا لم يكن هناك تزاحم حينئذ لا معنى لجعل الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري إنما يجعل حيث يكون هناك تزاحم، حيث يكون هناك تزاحم وهو يحدد الموقف العملي اتجاه هذا التزاحم. أما حيث لا يكون هناك تزاحم فلا معنى للحكم الظاهري الترخيصي، وعليه فيجري الأصل في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض. وأما إذا قلنا لأن العرف يرى الفرق بين ما هو خارج عن القدرة وبين ما هو خارج عن محل الابتلاء، العرف يفرق بينهما باعتبار هذا، باعتبار يعني منشأ التفريق عند العرف هو أن الغرض اللزومي في محل الكلام في الفرد الخارج عن محل الابتلاء هو فعلي، الغرض اللزومي فعلي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء باعتبار أنه مقدور عقلا، وكم مشكلة في القدرة العقلية، المفروض أنه مقدور عقلا وإنما هو خارج عن محل الابتداء، وإلا الكتب العقلية محفوظة موجودة. إذن الغرض النجومي فعلي في الطرف الخارج عن محل الابتداء ومقدور عقلا، ويمكن أن يصدر من المكلف، يمكن أن يقع المكلف في المفسدة، لأنه يمكنه أن يرتكب الطرف الخارج عن محل ابتدائه. الإمكان العقلي موجود، الإمكان موجود، إذن هو يمكن هذا الفعل الخارج عن محل الابتلاء، يمكن أن يصدر من المكلف، والغرض فيه فعلي، والتكليف فيه أيضا شنو؟ فعلي. يعني هذه النتيجة التي وصلنا إليها، أن التكليف ليس مشروط للدخول في محل الابتلاء، بل هو ثابت حتى ماذا؟ حتى في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا معناه أنه في الطرف الخارج عن محل الابتلاء التكليف فعلي، الملاك والغرض فعلي، ويمكن صدور ذلك الفعل من قبل المكلف، يمكن صدوره وإن كان خارجا عن محل الابتلاء. وهذا معناه، وعلى بخلاف ماذا؟ بخلاف الخارج عن القدرة. يعني نريد أن نقول بأن العرف يرى الفرق بين ما هو خارج عن القدرة وبين ما هو خارج عن محل الابتلاء. ما هو خارج عن القدرة الغرض اللزومي فيه ليس فعليا، التكليف فيه ليس فعليا، ولا إمكان لصدوره من قبل المكلف. فإن كان معقول لا يمكن صدور ذلك الفعل الخارج عن محل عن القدرة من قبل المكلف، مثل هذا الغرض اللزومي الذي هو ليس فعليا، ليس فعليا، ويمكن أن يصدر من قبل، لا يمكن أن يصدر من المكلف، كيف لا نفرق بينه وبين غرض لزومي فعلي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، والفعل والغرض يمكن أن يقع من قبل المكلف ويمكن أن يصدر من قبل المكلف. هناك فرق بينهما، العرف ليس من الواضح أنه يرى بأن الطرف الخارج عن محل الابتلاء هو كالطرف الخارج عن القدرة في مقام التعامل معه، بحيث يؤثر هذا على عدم تعقل وقوع التزاحم بين هذا الغرض اللزومي الفعلي الذي يمكن صدوره من قبل المكلف وبين الغرض الشنو الترخيصي. هذه قضية ليست واضحة، ما دام الغرض اللزومي يمكن صدوره من قبل المكلف، لأن الفعل يمكن أن يكون من قبل المكلف ويقع في المفسدة، ويقع في المفسدة ولو على خلاف العادة، ولو على نحو الندرة وخلاف العادة، بس النتيجة الغرض يمكن أن يصدر من قبل المكلف، والغرض فعلي والتكليف فعلي، وإن كان الصدور موجود، وفي الحال لماذا لا يقع التزاحم بين هذا الغرض اللزومي إذا كان الشارع ما يهتم به، وبين الغرض الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ التزاحم يكون معقول وليس غير مقبول من قبل العرف. العرف إذا التفت إلى هذه الجهات، لأن كان التكليف فعلي والغرض فعلي والملاك فعلي، لأنه لا التكليف ولا الغرض مشروط للدخول في محل الابتلاء. التكليف فعلي والغرض فعلي، إن كان الصدور أيضا محفوظ، أو يتعقل التزاحم فيقول بأنه هناك تزاحم في مقام الحفظ بين الغرض اللزومي وبين الغرض الترخيصي. المكلف الشارع إذا كان يهتم بالغرض اللزومي، الغرض اللزومي ويريد أن لا يقع هذا الغرض لدون هذه المفسدة من قبل المكلف فسوف يجعل الاحتياط خوفا من أن يقع المكلف في المفسدة الواقعية ولو على خلاف العادة يجعل الاحتياط. وبهذا يقدم الغرض اللزوم على الغرض الشنو الترخيصي ويفوت على المكلف مصلحة إطلاق الأنعام. بينما إذا قررنا العكس وأن الشارع كان يهتم بالغرض الترخيصي فحينئذ قهرا سوف يجعل ماذا؟ الأصل المؤمن يجعل البراءة مثلا. وبهذا يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الشنو اللزومي. التزاحم بينهما معقول، ليس يعني على حد عدم معقولية التزاحم في الطرف الخارج عن القدرة. هناك للغرض فعلي للتكليف فعلي إن كان صدور ما موجود أصلا، فكيف الأصل أقبل أن يقع تزاحم بين غرض لزومي من هذا القبيل لا يمكن أن يصدر من المكلف وبين غرض ماذا ترخيصي؟ فلا تزاحم بينهم، ما بتزاحم. بينما في محل الكلام التزاحم ليس مستبعدا، امر معقول. وحينئذ بناء على ذلك حتى لو سلمنا مسلك الاتباع وسلمنا النظريه التي يؤمن بها لا نصل الى النتيجه التي يريد الوصول اليها، وهي ماذا؟ وهي انه الأصل المؤمن يجري في الطرف الداخلي في محل الائتلاف بلا معارض. الظاهر أنه لا مانع من شمول أدلة الأصول العملية في الطرف الخارج عن محل الائتلاف من هذه الجهة، يعني من جهتي أن الجعل التخفيف الظاهري منوط بوقوع التزاحم وتعقل التزاحم بين الأغراض الترخيصية والأغراض لزومية في موردين حتى يعقل جعل التكليف جعل الترخيص الظاهري. حتى بناء على ذلك نقول أن التزاحم معقول في المقام، والعرف لا يابع هذا التزاحم حتى مع فرض عدم حصول ذلك الفعل عادة. أي غير ممكن أن نفترض أن الغرض اللزومي مما يهتم به الشارع اهتماما كثيرا بحيث يريد منع المكلف من الوقوع فيه حتى على خلاف العادة، يكون مزاحما من الغرض الترخيصي. وحينئذ يعني يمكن أن يقال هكذا بأننا حتى إذا سلمنا الأمر الأول سلمنا مسلك الاقتضاء كما هو الصحيح وسلمنا نظرية التزاحم الحفظي التي يؤمن بها السيد الشهيد قدس الله نفسه، مع ذلك هذا لا ينتج النتيجة التي يريدها، لأن النتيجة التي يريدها تتوقف على دعوى عدم تعطل التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي في ماذا؟ في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء. عرفان العرف لا يتعقل، والا هو اعترف بانه بالدقة هناك تزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي، لكن يقول العرف لا يتعقل ذلك، ويكون هذا هو السبب في عدم شمول أدلة الترخيص الظاهري الطرف الخارجي عن محل الابتلاء وانصرافها عنه. إذا ناقشنا في هذا، تأملنا في هذا، ظهر أنه لا مانع من الالتزام بشمول أدلة الأصول لذلك الطرف. أما مسألة أن الغرض اللزومي مضمون الحصول كما ذكر أن الغرض اللزومي مضمون الحصول، وبمجرد افتراض أنه خارج عن محل الابتلاء يكون مضمون الحصول، فلا يزاحم الغرض الشنو الترخيصي. هذا الظاهر أن هذا لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من تعقل التزاحم بينهما بالنظر العرفي، بنظر العرف، وذلك لأن هذا مضمون الحصول عادة. ما أكثر من هذا، من يمكن أكثر من هذا؟ مضمون الحصول الغرض اللزومي، مضمون الحصول، مضمون الحصول بمعنى ما لا يقع المكلف في المفسدة، هذا الغرض. ليش؟ لأنه هو لا يظهر منه الفاشنة عادة فلا يقع في ماذا؟ في المفسدة. أقول هو مضمون الحصول عادة لا عقلا، فما هو المفروض؟ أكثر من أن نقول بأنه مضمون الحصول عادة، من يمكن نقول أكثر من هذا؟ لكن هو يبقى غير مضمون الحصول شنو؟ عقلا. يعني هذا المقال اللي قلنا أنه يمكن أن يظهر من المكلف، يمكن أن يقع المكلف في المفسدة، لأن الفعل يمكن أن يظهر من المكلف ولو على خلاف العادة. إحنا ما نريد أن نقول عن الابتلاء الامتناع العادي، وإنما مجرد أنه خارج عن محل الابتلاء لا يبتلي به عادة، لا يبتلي به عادة. ممكن ليس مضمون الحصول عقلا، وإن كان مضمون الحصول عادة لكنه ليس مضمون الحصول عقلا، وهذا لا يمنع من ماذا؟ كون مضمون الحصول عادة لا يمنع من تعطل التزاحم بين الغرض الترخيصي وبين الغرض اللزومي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هذا مطلب. قد يقال بأنه جعل الحكم الظاهر الترخيصي في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء له بلا فائدة، بلا فائدة. أي فائدة تترتب على جعل الحكم الظاهر الترخيصي في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء؟ باعتبار ما تقدم في الطرف الخارج عن القدرة، هناك تقدم سابقا بأنه لا مجال لجعل الترخيص الظاهر فيه. لماذا؟ لأنه لا معنى ولا محصلة لإطلاق العنان تشريعا في مورد تقييد العنان شنو؟ تكوينا، عندما يكون المكلف والعارض مقيد العنان تكوينا، إن لا مجال ولا معنى من لإطلاق العنان له شنو؟ تشريعا. الترخيص الظاهر الذي نتكلم عنه يمثل إطلاق العنان تشريعا، لكن حيث يكون المكلف مقيد غير قادر على الفعل، مقيد تكوينا، لا معنى لإطلاق العنان له شنو؟ تشريعا. مثل الفكرة اللي ذكرت في المورد الخارج عن القدرة قد تدعى في محل الكلام، فيقال بأن المكلف هنا أيضا مقيد تكوينا بخروج الطرف عن محل شنو؟ عن محل الابتلاء، لا مجال ولا معنى لإطلاق العنان له تشريعا. يعني يكون جعل الترخيص الظاهر في حق من لا يتمكن من الفعل عادة كجعل الترخيص الظاهر في حق من لا يتمكن من الفعل عقلا، في كل منهما يلزم لغوية هذا الجعل، ويكون هذا الجعل بلا فائدة. أقول إذا استشكل في شمول دليل الأصل العملي، الأصل المؤمن للطرف الخارج عن محل الابتلاء بهذا الإشكال بلزوم اللغوية، فأولا أن هذه اللغوية قد تكون واضحة فيما تقدم في الخروج عن القدرة، واضحة اللغوية، مو قد تكون، طبعا واضحة، لا محصلة لإطلاق العنان تشريعا في ظرف عدم قدرة المكلف على الفعل. أي فائدة من إطلاق العنان له وهو غير قادر على الفعل أصلا، غير قادر على الفعل، يمتنع عليه الفعل، اللغوية وعدم الفائدة ولا محصل ولا معنى لهذا الجعل واضح. وأما في محل الكلام فهو غير واضح. ليش؟ لأنه قلنا نفس المكتشفات وقلنا أننا فرضنا إمكان الصدور، فرضنا إمكان الصدور وتوفر القدرة العقلية على ماذا؟ على الفعل. صحيح أن هذا الفعل لا يصدر منه عادة، لكنه يمكن أن يصدر منه على خلاف ماذا؟ على خلاف العادة. ومن هنا ليس هناك وضوح في لغوية جعل الحكم الترخيصي بالنسبة إلى الطرف الخارجي عن محل الابتلاع. ويضاف إلى ذلك أن محذور اللغوية يمكن تجاوزه بما تقدم الإشارة إليه في مسألة التكليف، وهو أنه يمكن تجاوزه بافتراض خطاب عام، يعني بافتراض خطاب عام من يشمل الطرف الخارجي عن محل الابتلاع بإطلاقه. وقلنا سابقا بأن الإطلاق ليس فيه مؤنة زائدة، ليس تفرغ زائد من قبل المولى حتى يقال بأن هذا التفرغ بلا فائدة وبلا ثمرة. لا، بالإطلاق هو يشمل الطرف الخارج عن محل الابتلاع، لأن نفترض أن الحكم الظاهري يجعل جعلا عاما ويشمل بإطلاقه ماذا؟ الطرف الداخل في محل الابتلاع والطرف الخارج عن محل الابتلاع، وبذلك يرتفع محذور ماذا؟ محذور شنو؟ اللغوية، لأن الإطلاق ليس فيه مؤنة زائدة حتى يقال بأنه كيف أعمل هذه المؤنة الزائدة وجاء بأي غرض وأي فائدة تترتب على هذه المؤنة الزائدة. لا، أنه ليس هكذا. فيمكن تجاوز ذلك بافتراض أن الحكم الظاهري مجعول جعلا عاما ويشمل محل الخارج الطرف الخارج عن محل الابتلاء بالإطلاق. هذا يتبين مما تقدم بأنه أصل المطلب الظاهر أنه لا مانع من تعلق التكليف بالطرف الخارجي عن محل الابتلاء، وأن الدخول في محل الابتلاء ليس من شرائط التكليف، ليس من شرائط فعلية التكليف، وبذلك يختلف الخروج عن محل الابتلاء عن الخروج عن القدرة. الدخول في القدرة، القدرة شرط في التكليف، لكن الدخول في محل الابتلاء ليس شرطا في التكليف. هذا تبين مما تقدم. وقلنا بأن الأدلة التي تستدل بها على ذلك هي ليست ناهضة لإثبات هذا الاشتراط للغوية، ولا محذور تحصيل الحاصل، ولا محذور الاستهجان العرفي. لا مانع من إطلاق التكليف بشموله للطرف الخارج عن محل الابتلاء، هاي مرحلة. وهذا ينتج لنا ماذا؟ كما قلنا ينتج لنا بأن العلم الإجمالي غير منفي الحقيقة ثانية. بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء لا يكون العلم الإجمالي منحلا انحلالا حقيقيا مقطعا حقيقيا. لا زلنا نعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، سواء كان في الطرف الداخل في محل الابتلاء أو في الطرف الخارجي عن محل الابتلاء. فالعلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية من جهة الانحلال الشنو الحقيقي. وأما مسألة الانحلال الحكمي فهي تتوقف على ما ذكر من بيان، وقلنا بأن هذا أيضا ليس واضحا عندنا، باعتبار حتى لو سلمنا بعض الأصول الموضوعية التي يتوقف عليه فالنتيجة لا يمكن الالتزام بها. وبناء على هذا حينئذ نقول إلى هاي النتيجة، أنه إلى هنا نقول إلى هاي النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن العلم الإجمالي يبقى على تنجيزه بالرغم من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا لا يقرر فيه بناء على هذه النتيجة، بين أن يكون الخروج عن محل الابتلاء متقدم على العلم الإجمالي أو مقارن له أو متأخر عنه. أو متأخر عنه. في كل هذه الحالات العلم الإجمالي يبقى على منجزيته ويمنع المكلف من ارتكاب الطرف الداخلي في محل الاختلاف حتى لو كان الخروج عن محل الاختلاف متقدم عليهم على العلم الإجمالي أو مقارن للعلم الإجمالي. حتى في هذه الصورة العلم الإجمالي يبقى على منجزيته لا موجب لسقوط العلم الإجمالي على المنجزية عن المنجزية لعدم الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي وعدم الانحلال الحكمي. وهذه نتيجة التخالف يعني ما هو المعروف في هذه المسألة. على كل حال هذا هو الذي يعني يخطر في البال. الأمر الآخر الذي يبحث المقام هو مسألة الشك في الدخول في محل الابتلاء وعدم الدخول. أحوى المسألة بأنه إذا شككنا في أن هذا الطرف داخل في محل الابتلاء أو ليس داخلا في محل الابتلاء فما هو الحكم في صورة الشك؟ وقسم الشك إلى شك بمعنى شبه، مرة تكون مصداقية مرة تكون مفهومية إلى آخره. أصل هذا البحث واضح أنه يتوقف على الالتزام في البحث السابق بأن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية بخروج بعض الأفراد عن محل الابتلاء، بعض الأطراف عن محل الابتلاء يسقط عن المنجزية. فإما بدعوى الانحلال الحقيقي أو بدعوى الانحلال الحكمي، بس النتيجة العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. وإذا عدنا العلم الإجمالي نعلم بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء يسقط عن المنجزية بناء على ما تقدم. أما إذا شككنا في أن هذا الطرف نحتمل أنه خارج عن محل الابتلاء ونحتمل أنه ليس خارجا عن محل الابتلاء، إذا كان خارج عن محل الابتلاء العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز. إن لم يكن خارجا عن محل الاختلاف العلم الإجمالي شنو؟ باقي على تنجيزه. فماذا نصنع في مثل هذا الشك؟ وعما إذا أنكرنا في البحث السابق سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز حتى بخروج بعض أطرافه عن محل الاختلاف، حتى إذا قطعنا بأن هذا الطرف خارج عن محل الاختلاف العلم الإجمالي باقي على تنجيزه، حينئذ هذا البحث يكون مستدرك. ولا معنى لكلامي فيه أنه عندما نشك في أن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء وليس خارج، ماذا نعمل؟ يعني نقول إذا قطعنا بخروج الطرف عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية وباقي على تنجيزه للطرف الداخلي في محل الابتلاء. ومن هنا يكون هذا البحث مفتني على القول بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز عند خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.